بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فقال الشارح رحمه الله: وقوله يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، الذي دل عليه القرآن.
لا لا لا، عند وهنا سؤال معروف. نعم. أي نعم. ما أدري.
قبل الجواب.
وهنا سؤال معروف، وهو أن من الناس من قد يسأل الله فلا يعطى شيئا أو يعطى غير ما سأل.
صحيح.
ها؟
صحيح.
نفس نسختين.
صحيح.
461.
قال الشارح رحمه الله: وهنا سؤال معروف، وهو أن من الناس من قد يسأل الله فلا يعطى شيئا أو يعطى غير ما سأل، وقد أجيب عنه بأجوبة فيها ثلاثة أجوبة محققة. أحدها أن الآية لم تتضمن عطية السؤال مطلقا، وإنما تضمنت إجابة الداعي، والداعي أعم من السائل، وإجابة الداعي أعم من إعطاء السائل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ففرق بين الداعي والسائل وبين الإجابة والإعطاء، وهو فرق بين العموم والخصوص، كما أتبع ذلك بالمستغفر، وهو نوع من السائل، فذكر العام ثم ذكر الخاص ثم الأخص. وإذا علم العباد أنه قريب يجيب دعوة الداعي، علموا قربه منهم وتمكنهم من سؤاله، وعلموا علمه ورحمته وقدرته، فدعوه دعاء العبادة في حال ودعاء المسألة في حال، وجمعوا بينهما في حال، إذ الدعاء اسم يجمع العبادة والاستعانة. وقد فسر قوله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، بالدعاء الذي هو العبادة، والدعاء الذي هو الطلب. وقوله بعد ذلك: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يؤيد المعنى الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. هذا إيراد يريده البعض على كون الله جل وعلا يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. فإذا كان يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، فكيف بمن سأله شيئا ولم يعطه، أو سأله وأعطي شيئا آخر؟ فكيف التوفيق بهذا وكونه جل وعلا يستجيب الدعوات؟ يقول أن هذا الإيراد أجيب عنه بأجوبة كثيرة، أحقها وأقربها للصواب ثلاثة، وهي المعنية بقول فيها ثلاثة أجوبة محققة. أحدها أن الآية لم تتضمن عطية السؤال مطلقا، وإنما تضمنت إجابة الداعي. الآن إجابة الدعوة أعم من إعطاء السائل سؤله، إجابة الدعوة أعم من إعطاء السائل سؤله. ممكن الله عز وجل يستجيب دعوتك ويصرف عنك من السوء بمقابل ما كان سيأتيك، بمقابل دعوتك. فإذا إجابة الدعوة أعم من إعطاء السؤال. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الله أنه ينزل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأعطيه فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. بدأ بالأعم ثم الأخص ثم الأخص. يعني كون الله يغفر لك هذا أخص شيء، كون الله يعطيك سؤلك هذا أعم، كون الله يستجيب لك دعوتك هذا أعم أكثر. فيقول أن الله عز وجل توعد بإجابة الدعوة دون إيش؟ دون إعطاء السؤل سؤله، دون إعطاء السائل سؤله. فالله عز وجل يستجيب لعباده: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، يجيب. وقال: وأعظم ما يكون للإنسان من العبادات الدعاء، وذلك قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. والله عز وجل سماه دعاء في قوله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فجعل الذي يستكبر عن دعائه مستكبرا عن عبادته. قال وبين الإجابة ففرق بين الداعي والسائل وبين الإجابة والإعطاء، وهو فرق بين العموم والخصوص. يعني إيش؟ أن إعطاء السائل سؤله أخص من إعطاء أو إجابة الداعي. فممكن الله عز وجل يجيب دعوتك لكن ما يعطيك سؤلك، وذلك قال صلى الله عليه وسلم إن الله حي يستحي أن يرد عبد يدي عبد رفعت إليه صفرا. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل إذا دعاه العبد إما أن يستجيب له وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها أو يدخر له يوم القيامة. فقال يا رسول الله إذا نكثر؟ قال الله أكثر. فقال كما أتبع ذلك بالمغفرة في قوله إيش؟ من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفره. قال وهو نوع من السؤال، يعني المغفرة نوع من السؤال. قال فذكر العام وهو إجابة الدعوة، قال ثم الخاص وهو إعطاء السائل سؤله، قال ثم الأخص وهي مغفرة الذنب. قال وإذا علم العباد أنه قريب أي الله عز وجل يجيب دعوة الداعي علموا قربه منهم وتمكنه منهم من سؤالهم وتمكنهم من سؤاله، وعلموا علمه ورحمته وقدرته، فدعوه دعاء العبادة في حال ودعاء المسألة في حال. وش دعاء العبادة ودعاء المسألة بينما فرق؟ نقول نعم، دعاء العبادة هو ما يتضمنه كل عبادة لله عز وجل. الصيام دعاء عبادة، الصلاة دعاء عبادة، الزكاة دعاء عبادة. يعني أنت لما تزكي، لما تتصدق، أنت تدعو الله عز وجل بالقبول لأنك تتقرب إلى الله عز وجل بهذه العبادة. كذلك لما تصلي هذا دعاء عبادة، لما تصوم ترجو رحمة الله هذا دعاء عبادة. يعني كأنك لسان حالك يدعو الله عز وجل بالقبول لكي يرحمه ويدخله في رحمته. أما دعاء المسألة هو هذا الدعاء الذي يرفع الإنسان يديه ويدعو الله عز وجل بما شاء. وذلك فرق، يعني الفرق الثاني بين دعاء المسألة ودعاء العبادة، يقول دعاء العبادة لا يصرف لغير الله، وصرفه لغير الله شرك. لو إنسان صرف الصلاة لغير الله أو الصدقة لغير الله أو الصيام لغير الله أشرك، حتى لو يستاك لغير الله أشرك. لكن إيش؟ دعاء المسألة يجوز لله ويجوز لغير الله مطلقا. نقول له مطلقا يجوز لغير الله فيما يقدر عليه المخلوق. مثلا أنا أدعوك أن تسقني ماء، هذا دعاء. وإذلك قال صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة إلى أن قال وتعين الرجل فتحمل له متاعه على دابته صدقة. فإذا الدعاء من فيما يقدر عليه الإنسان من دعاء المسألة لا بأس به. قال وجمعوا بينهما في حال، يعني جمعوا بين دعاء المسألة ودعاء العبادة مثل في الصلاة ومثل في الحج، إذ الدعاء اسم يجمع العبادة والاستعانة. نعم.
قال الجواب الثاني أن إجابة دعاء السؤال أعم من إعطاء عين السؤال، كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه في مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل له دعوته، أو يدخر له من الخير مثلها، أو يصرف عنه من الشر مثلها. قالوا يا رسول الله إذا نكثر؟ قال الله أكثر. فقد أخبر الصادق المصدوق أنه لا بد في الدعوة الخالية عن العدوان من إعطاء السؤال معجلا أو مثله من الخير مؤجلا، أو يصرف عنه من السوء مثله.
هذا الجواب الثاني. الجواب الأول قلنا أن إجابة الدعوة أهم من إعطاء السائل سؤاله، والثاني أن نقول أن الله عز وجل لا يرد سائلا سأله، لكن ليس بلازم أن يستجيب له هذا الشيء، ممكن أن يكافئ على ما عليه ما هو أفضل منه، يعني يدفع عنه من السوء بقدر هذه الدعوات، كان سوء محقق عليه فيدفعها الله عز وجل، وربما لو أصابه هذا السوء لا يعني يمكن يختل في دينه. فإذا الله عز وجل أرحم بعباده، وربما أن الله عز وجل يدخرها له يوم القيامة تنفعه، فهذه عمل صالح يجد ذخره عند الله عز وجل. والجواب الثالث كما سيقوله أن الدعاء سبب، وهذا السبب له موانع وله موجبات، فإذا توفرت الشروط وانتفت الموانع وجيب، وإلا ربما يدعو الإنسان ويتعطل لوجود إيش سبب مانع، لكنها في الحقيقة أقرب هذه الأجوبة الثاني هو أقرب هذه الأجوبة، لأنه إيش أنه يدل عليه حديث أن الله عز وجل لا يرد سائل سأله إلا اللهم إيش إذا كان هناك مانع صحيح، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه وملبسه حرام ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. لماذا؟ لأنه وجد فيه من السبب المانع من إجابة دعوته. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. نعم.
قال الجواب الثالث أن الدعاء سبب مقتضٍ لنيل المطلوب، والسبب له شروط وموانع، فإذا حصلت شروطه وانتفت موانعه حصل المطلوب، وإلا فلا يحصل ذلك المطلوب بل قد يحصل غيره. وهكذا سائر الكلمات الطيبات من الأذكار المأثورة المعلق عليها جلب منافع أو دفع مضار، فإن الكلمات بمنزلة الآلة في يد الفاعل.
فإن الكلمات
بمنزلة الآلة في يد الفاعل تختلف باختلاف قوته وما يعنيها، وقد يعارضها مانع من الموانع ونصوص الوعد والوعيد المتعارضة في الظاهر من هذا الباب. وكثيرا ما تجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب لهم، ويكون قد اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه وإقباله على الله، أو حسنة تقدمت منه جعل الله سبحانه إجابة دعوته شكر الحسنة، أو صادف وقت إجابة ونحو ذلك فأجيبت دعوته، فيظن أن السر في ذلك الدعاء فيأخذه مجردا عن تلك الأمور التي قارنته من ذلك الداعي. وهذا كما إذا استعمل رجل دواء نافعا في الوقت الذي ينبغي فانتفع به، فظن آخر أن استعمال هذا الدواء بمجرده كاف في حصول المطلوب وكان غالطا. وكذا قد يدعو باضطرار عند قبر فيجاب فيظن أن السر للقبر، ولم يدري أن السر للاضطرار وصدق اللجئ إلى الله تعالى. فإذا حصل ذلك في بيت من بيوت الله كان أفضل وأحب إلى الله تعالى. فالأدعية والتعوذات والرقى بمنزلة السلاح، والسلاح بضاربه لا بحده فقط. فمتى كان السلاح سلاحا تاما والساعد ساعدا قويا.
الله أكبر. هذه عبارة ابن القيم، وهو لا شك أنه تلميذ من تلاميذ ابن القيم، تأثر في بعض الفاظه. هذه أظن ذكرها في الداء والدواء.
قال والمحل قابلا والمانع مفقودا، حصلت به النكاية في العدو، ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير. فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح، أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء، أو كان ثم مانع من الإجابة لم يحصل الأثر. قال الماتر رحمه الله ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين. قال الشارح رحمه الله كلام حق ظاهر لا خفاء فيه، والحين بالفتح الهلاك. قال الماتي رحمه الله: والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. قال الشارح رحمه الله: قال تعالى: رضي الله عنهم. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال تعالى: من لعنه الله وغضب عليه. وقال تعالى: وغضب الله عليه ولعنه. وقال تعالى: وباء بغضب من الله. ونظائر ذلك كثيرة. ومذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفة الغضب والرضا والعداوة والولاية.
كيف أن الله يقول من لعنه الله وغضب عليه وباء بغضب من الله، ويقول رضي الله عنه، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، ويجي واحد يقول لك لا، الله ما يرضى، ما يجوز أنك تصفه بالرضا، لأن الرضا يوجب رقة القلب للمرضي عنه. نقول هذا توجب الرقة لمن؟ مخلوق للمخلوق الآخر. أما الله ليس كمثله شيء، وأنت ما منعك على أن تثبت الصفة إلا التشبيه الذي في رأسك منعك أن تثبت هذه الصفة. لماذا لا تقول كما قال الله عز وجل: رضي الله عنهم، فنحن نثبت لله عز وجل الرضا يليق بجلاله. الله أعلم كيف الله يرضى، ومن آثر رضاه يعني يقول لك لا، معنى الرضا الثواب والرحمة. نقول هذا من لوازم الرضا وليس الرضا. الرضا شيء واللوازم شيء آخر. لما أنا أحب شخص فأكافئه، هل يعني محبة هي المكافأة؟ لا، المكافأة من لوازم المحبة.
قال ومذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفة الغضب والرضا والعداوة والولاية والحب والبغض ونحو ذلك من الصفات التي ورد بها الكتاب والسنة، ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله تعالى، كما يقولون مثل ذلك في السمع والبصر والكلام وسائر الصفات، كما أشار إليه الشيخ فيما تقدم بقوله: إذا كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين. وانظر إلى جواب الإمام مالك رضي الله عنه في صفة الاستواء، كيف قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول. وروي أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا عليها ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال الشيخ رحمه الله فيما تقدم: من لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. ويأتي في كلامه أن الإسلام بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل. فقول الشيخ رحمه الله: لا كأحد من الورى، نفى التشبيه. ولا يقال إن الرضا إرادة الإحسان والغضب إرادة الانتقام، فإن هذا نفي للصفة. وقد اتفق أهل السنة على أن الله يأمر بما يحبه ويرضاه وإن كان لا يريده ولا يشاؤه، وينهى عما يسخطه ويكرهه ويبغضه ويغضب على فاعله وإن كان قد شاءه وأراده. فقد يحب عندهم ويرضى ما لا يريده، ويكره ويسخط لما أراده. ويقال لمن تأول الغضب والرضا بإرادة الإحسان: لما تأولت ذلك؟ فلا بد أن يقول: إن الغضب غليان الدم، إن الغضب غليان دم القلب، والرضا الميل والشهوة، وذلك لا يليق بالله تعالى. فيقال له: غليان دم القلب في الآدمي أمر ينشأ عن صفة الغضب لا أنه الغضب. ويقال له أيضا: وكذلك الإرادة والمشيئة فينا، فهي ميل الحي إلى الشيء أو إلى ما يلائمه ويناسبه.
هذا الرد على من؟ على الشاعر، لأنهم يثبتون الإرادة. أما الذي يعطل كل الصفات ما يرد عليها شيء أكثر من هذا. نعم.
قال: فإن الحي منا لا يريد ما يجلب له منفعة أو يدفع عنه مضرة.
فإن الحي
لا يريد إلا ما يجلب له منفعة أو يدفع عنه مضرة، وهو محتاج إلى ما يريده ومفتقر إليه، ويزداد بوجوده وينتقص بعدمه. فالمعنى الذي صرفت إليه اللفظ كالمعنى الذي صرفته عنه سواء، فإن جاز هذا جاز ذاك، وثان امتنع هذا امتنع ذاك. قال: فإن قال: الإرادة التي يوصف الله بها مخالفة للإرادة التي يوصف بها العبد، وإن كان كل منهما حقيقة.
أبدا الأشعري معثور، إذا أردت بس ادخل عليه بالصفات التي يثبت، وكل ما يقوله قل له في الصفة الثانية. وإذا قال لك لا ما يصير هذا قل له حتى كلامك هذا الذي ما يصير ما يحتى في الذي أثبته فيحتار ما يجد. نعم.
قيل له فقل إن الغضب والرضا الذي يوصف الله به مخالف لما يوصف به العبد وإن كان كل منهما حقيقة فإذا كان ما يقوله في الإرادة يمكن أن يقال في هذه الصفات لم يتعين التأويل بل يجب تركه لأنك تسلم من التناقض وتسلم أيضا من تعطيل معنى أسماء الله تعالى وصفاته بلا موجب فإن صرف القرآن عن ظاهره وحقيقته بغير موجب حرام ولا يكون الموجب للصرف ما دله عليه عقله إذ العقول مختلفة فكل يقول إن عقله دله على خلاف ما يقوله الآخر.
نعم يعني هذا رد على من يقول إيش أن العقل يدل على هذا. نقول هذا عقلك أنت هو بعقل العالمين وغيرك بعد يقول لا غير هذا فلا ننتهي فترجع العقول إلى ترجع الصفات إلى عقول البشر.
قال وهذا الكلام يقال لكل من نفى صفة من صفات الله تعالى لامتناع مسمى ذلك في المخلوق فإنه لا بد أن يثبت شيئا لله تعالى على خلاف ما يعهده حتى في صفة الوجود فإن وجود العبد كما يليق به ووجود الباري تعالى كما يليق به فوجوده تعالى يستحيل عليه العدم.
نعم نعم وهذا جار في كل شيء يعني أقل ما تقول له أنت اللي عطل الصفات أو يؤولها كما يقول يسميه تأويل وتحريف قل له إيش رأيك الله له ذات ما يقدر إن قال لك مو ما له ذات يكفر يعني الله ما له وجود فإذا قال لك له ذات قل طيب كيف الذات هذا إذا قال لك ذات ما أدري الله أعلم بها قل كذلك الصفات الله أعلم بها وانتهى سواء صفات الخبرية ولا الصفات المعنوية. نعم.
قال ووجود المخلوق لا يستحيل عليه العدم وما سمي به الرب وما سمى به الرب نفسه وسمى به مخلوقاته مثل الحي والعليم والقدير أو سمى به بعض صفاته كالغضب والرضا وسمى به بعض صفات عباده فنحن نعقل بقلوبنا معاني هذه الأسماء في حق الله تعالى وأنه حق ثابت موجود ونعقل أيضا معاني هذه الأسماء في حق المخلوق ونعقل أن بين المعنيين قدرا مشتركا لكن هذا المعنى لا يوجد في الخارج مشتركا إذ المعنى المشترك الكلي لا يوجد مشتركا إلا في الأذهان ولا يوجد في الخارج إلا معينا مختصا فيثبت في كل منهما
الخارج والأذهان هذا معنى الخارج يعني إيش الشيء الملموس الذي بين الناس الأذهان يعني ما يتصور في العقول تصور العقول أوسع من تصور إيش من وجوده في الخارج ممكن أنك أنت الآن تفكر توسع الفكر تخيل لك أشياء عظيمة تخيل السماوات كيف خلقها كيف كذا لكن في الواقع يمكن تخيل الجن تخيل أي شيء لكن في الواقع ما تستطيع وذلك هذا إيش يقول يقول فنحن نعقل بقلوبنا معاني هذه الأسماء في حق الله تعالى وأنه حق ثابت موجود ونعقل أيضا معاني هذه الأسماء في حق المخلوق ونعقل أن بين المعنيين قدرا مشتركا وهو إيش المسمى لكن هذا المعنى لا يوجد في الخارج مشتركا في الخارج ما هو مشترك يعني الصفات لله عز وجل ليست مشتركة بين صفات مخلوقنا قال إذ المعنى المشترك الكلي لا يوجد مشتركا إلا في الأذهان في الأذهان ممكن أنك تشرك بين المعاني الكثيرة نعم ولا يوجد في الخارج إلا معينا مختصا الظاهر أنه معنى إيش عندك طيب
قال فيثبت في كل منهما كما يليق به بل لو قيل غضب مالك خازن النار وغضب غيره من الملائكة لم يجب أن يكون مماثلا لكيفية غضب الآدميين لأن الملائكة ليسوا من الأخلاق الأربعة حتى تغلي دماء قلوبهم كما يغلي دم قلب الإنسان عند غضبه فغضب الله أولى وقد نفى الجهم ومن وافقه كل ما وصف الله به نفسه من كلامه ورضاه وغضبه وحبه وبغضه وأسفه ونحوه ذلك
ما عندكم تعليق على إيش من الأخلاط الأربعة ها ما في شيء عندك يا محمد الأخلاق الأربعة.
طيب. وقالوا إنما هي أمور مخلوقة منفصلة عنه، ليس هو في نفسه متصفا بشيء من ذلك. وعرض هؤلاء من الصفاتية ابن كلاب ومن وافقه، فقالوا لا يوصف الله بشيء يتعلق بمشيئته وقدرته أصلا، فالجميع هذه الأمور صفات لازمة لذاته قديمة أزلية، فلا يرضى في وقت دون وقت ولا يغضب في وقت دون وقت، كما قال في حديث الشفاعة: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله ومثله ولن يغضب بعده مثله. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فيستدل به على أنه يحل رضوانه في وقت دون وقت، وأنه قد يحل رضوانه ثم يسخط، كما يحل السخط ثم يرضى. لكن هؤلاء أحل عليهم رضوانا لا يتعقبه سخط، وهم قالوا: لا يتكلم إذا شاء، ولا يضحك إذا شاء، ولا يغضب إذا شاء، ولا يرضى إذا شاء، بل إما أن يجعل الرضا والغضب والحب والبغض هو الإرادة، أو يجعلوها صفات أخرى. وعلى التقديرين فلا يتعلق شيء من ذلك لا بمشيئته ولا بقدرته، إذ لو تعلق بذلك لكان محلا للحوادث. فنفى هؤلاء الصفات الفعلية الذاتية بهذا الأصل، كما نفى
هو أصل باطل. نعم.
كما نفى أولئك الصفات مطلقا بقولهم: ليس محلا للأعراض. وقد يقال: بل هي أفعال ولا تسمى حوادث، كما سميت تلك الصفات
ولا تسمى كذلك أعراض. ما يقوم بالله عز وجل ليست أعراض، هي أفعال له جل وعلا، وأفعاله متعلقة بأسباب، متى وقعت هذه الأسباب فإن الله عز وجل يكون على إثرها فعل منه جل وعلا، وهذا كله مقدر من الله، والله عز وجل عالم به. فإذا حصل من العبد من أسباب النقمة والغضب غضب الله عليه، وإذا حصل من العبد والمخلوق من أسباب الرضا رضي الله عنه، وهذا كله في علم الله، والله عز وجل قد علمه وشاءه. نعم.
قال: وقد تقدمت الإشارة إلى هذا المعنى، ولكن الشيخ رحمه الله لم يجمع الكلام في الصفات في المختصر في مكان واحد، وكذلك الكلام في القدر ونحو ذلك، ولم يعتني فيه بترتيب. وأحسن ما يرتب عليه كتاب أصول الدين ترتيب جواب النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام حين سأله عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره.
يعني إذا تكلمت في كتب العقائد أن تتكلم أولا بما يتعلق بإيمان العبد بالله، من إيمان بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، ثم تتفرع في باب الأسماء والصفات، ثم تنتقل في الكلام في الإيمان بالملائكة وما يوجبه هذا الإيمان، والإيمان بالكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. لكن الطحاوي رحمه الله تجد أن له كلام، يعني كأنه يذكره في وقت ثم يستذكر شيء آخر ثم يعود عليه، وهل مجرى كما شاهدتم. نعم.
قال: فيبدأ بالكلام على التوحيد والصفات وما يتعلق بذلك، ثم بالكلام على الملائكة، ثم إلى آخره. قال الماتر رحمه الله: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولذلك الشيخ محمد العثيمين رحمه الله لما ألف كتابه عقيدة أهل السنة والجماعة رتبها على هذا الترتيب، رتبها على إيمان العبد بالله وملائكته وكتبه وغيره، ثم ذكر بعض المسائل التي تتعلق في العقائد. نعم.
قال الماتر رحمه الله: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الحق وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير. وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. قال الشارح رحمه الله: يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الروافض والنواصب، وقد أثنى الله تعالى على الصحابة هو ورسوله ورضي عنهم.
الروافض والنواصب فرقتان متقابلتان كالقدرية والجبرية والمرجئة والخوارج، هؤلاء فرق تتقابل لأن تظهر بدعة فيقابلونها بغلو في جانب آخر فينشأ بدعة أخرى، والحق وسط بين ذلك. وإذا كل بدعة تخرج إذا لم تعالج بالقرآن والسنة والوقوف عليها يضل الإنسان. فالواجب على كل إنسان تظهر بدعة أن يقتصر على ما في الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، فإن بهذا نجاته. وإلا لو أي بدعة خرجت وقوبلت بالحماس أو قوبلت بالرد المباشر من غير صبر للنصوص الكتاب والسنة فإنه ينشأ من ذلك ولا بد بدعة مقابلة. فالروافض غلوا في آل البيت وكفروا الصحابة، والنواصب طعنوا في آل البيت ورجموهم وأظهروا العداوة عليهم، وهذا كله مرفوض، وأهل السنة وسط بين ذلك، كما ذكر الماتر رحمه الله تعالى أن نحب الصحابة ولا نفرط في حبهم ولا نلحقهم بأهل العصمة وغير ذلك. وأهل البيت لهم حق الإيمان ولهم حق القرابة ولهم حق الإسلام، فنحبهم ونتولى من تولى الله ورسوله ونبغض من أبغض الله ورسوله. وإلا فأهل البيت منهم المؤمن ومنهم الكافر، قال الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فالعلاقة بين الخلق وبين الله جل وعلا في العمل الصالح. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. نعم.
قال: وقد أثنى الله تعالى على الصحابة هو ورسوله ورضي عنهم ووعدهم الحسنى، كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا إلى آخر السورة. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض إلى آخر السورة. وقال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من قبل.
والمقصود بالفتح في هذه الآية هو الحديبية، وليس الفتح فتح مكة، فإن الله عز وجل قال في الحديبية لرسوله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. نعم.
وقال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. وقال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذه الآيات تتضمن الثناء على المهاجرين والأنصار وعلى الذين جاءوا من بعدهم يستغفرون لهم ويسألون الله ألا يجعل في قلوبهم غلا لهم، وتتضمن أن هؤلاء هم المستحقون للفيء، فمن كان في قلبه غل للذين آمنوا ولم يستغفر لهم لا يستحق في الفيء نصيبا، في نص القرآن. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء، فسبه خالد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه.
يعني أن إنفاق هؤلاء الصحابة المد، وهو ما يملأ الكفين معتدلتي الخلقة، إنفاقه أكثر من إنفاق غيرهم مثل أحد ذهب، وما هذا إلا لعظيم الأجر لهم عند الله عز وجل، لأنهم نصروا النبي صلى الله عليه وسلم واتبعوه ولم يعارضوه على قلة وعلى قذف الناس لهم. وهذا يوضح أن إيش أن المعني إن فتحنا لك لا يستوي من أنفق منكم من قبل الفتح وقاتل، أنه إيش صلح الحديبية، لأن هذا يعني بين خالد وبين عبد الرحمن، وخالد قد حضر الفتح، فكيف الله عز وجل يقول له لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل؟ نعم.
قال: انفرد مسلم بذكر سب خالد لعبد الرحمن دون البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لخالد ونحوه: لا تسبوا أصحابي، يعني عبد الرحمن وأمثاله، لأن عبد الرحمن ونحوه هم السابقون الأولون، وهم الذين أسلموا من قبل الفتح وقاتلوا، وهم أهل بيعة الرضوان، فهم أفضل وأخص بصحبته ممن أسلم بعد بيعة الرضوان، وهم الذين أسلموا بعد الحديبية وبعد مصالحة النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة، ومنهم خالد بن الوليد، وهؤلاء أسبق ممن تأخر إسلامهم إلى فتح مكة، وسموا الطلقاء، منهم أبو سفيان وابناه يزيد ومعاوية. والمقصود أنه نهى من له صحبة آخر أن يسب من له صحبة، والمقصود أنه نهى من له صحبة آخرا أن يسب من له صحبة أولا، لامتيازهم عنهم من الصحبة بما لا يمكن أن يشركهم فيه، بما لا يمكن أن يشركهم فيه، حتى لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فإذا كان هذا حال الذين أسلموا بعد الحديبية، وإن كان قبل فتح مكة، فكيف حال من ليس من الصحابة بحال مع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين؟ السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم، وكانوا أكثر من 1400، وقيل إن السابقين الأولين من صلى إلى القبلتين، وهذا ضعيف، فإن الصلاة إلى القبلة المنسوخة ليس بمجردة فضيلة، لأن النسخ ليس من فعلهم، ولم يدل على التفضيل به دليل شرعي، كما دل على التفضيل بالسبق إلى الإنفاق والجهاد والمبايعة التي كانت تحت الشجرة. وأما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم، فهو حديث ضعيف. قال البزار: هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هو في كتب الحديث المعتمدة. وفي صحيح مسلم عن جابر قال: قيل لعائشة رضي الله عنها: إن ناسا يتناولون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أبا بكر وعمر، فقالت: وما تعجبون من هذا؟ انقطع عنهم العمل فأحب الله ألا يقطع عنهم الأجر. وروى ابن بطة بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه قال: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلا مقام أحدهم ساعة يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم خير من عمل أحدكم 40 سنة. وفي رواية وكيع: خير من عبادة أحدكم عمره. وفي الصحيحين من حديث عمران بن حصين وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. الحديث. وقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وقال تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. ولقد صدق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في وصفهم حيث قال إن الله نظر إلى قلوب العباد فوجد قلب محمد خير, خير, خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالة.
فوجد إيش؟
فوجد قلب محمد خير قلوب العباد.
نعم.
فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوه سيئا فهو عند الله سيئ. وفي رواية وقد رأى أصحاب محمد جميعا أن يستخلفوا أبا بكر. وتقدم قول ابن مسعود من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات إلى آخره عند قول الشيخ ونتبع السنة والجماعة. فمن أضل ممن يكون في قلبه غل على خيار المؤمنين وسادات أولياء الله تعالى بعد النبيين. بل قد فضلهم اليهود والنصارى بخصلة. قيل لليهود من خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب موسى. وقيل للنصارى من خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب عيسى. وقيل للرافضة من شر أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب محمد. لم يستثنوا منهم إلا القليل. وفي من سبوهم من هو خير ممن استثنوهم بأضعاف مضاعفة. وقوله ولا نفرط في حب أحد منهم أي لا نتجاوز الحد في حب أحد منهم كما تفعل الشيعة فنكون من المعتدين. قال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وقوله ولا نتبرأ من أحد منهم كما فعلت الرافضة فعندهم لا ولا إلا ببراء.
فعندهم لا ولاء إلا ببراء.
فعندهم لا ولاء إلا ببراء أي لا يتولى أهل البيت حتى أي لا يتولى أهل البيت حتى يتبرأ من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما.
يعني لا يجمع بين هذا. لو توليت آل البيت لكنك لم تتبرأ من أبي بكر وعمر فعندهم أنك أنت لست بمؤمن. هذا لا شك أنه ضلال وانحراف. ودين الرافضة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن الرافضة أمة مخذولة ليس لها عقل صريح ولا دين صحيح ولا دنيا مؤثرة. فهم سبحان الله تجد أن الخلل الذي بهم من أصل تفكيرهم وعقولهم. وإلا كيف لإنسان يعرف من أمور الدنيا الشيء الكثير يقوده رجل يكذب عليه ويزين له ويلعب فيه ويأخذ منه ما شاء ويظن أنه على هدى.
والصلاة قائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعث المقام المحمود الذي وعدته.
نعم
شيخ كلام شيخ الإسلام تيمية
ذكر في الاقتضاء اقتضاء الصلاة يقول أن الرافضة أمة مخذولة ليس لها دين ليس لها عقل صريح ولا دين صحيح ولا دنيا مؤثرة. ولذلك لا يمكن للرافضة أن تعي لأن ساداتها إيش منغمسين في الهوى والشهوات، فهم لو كيف يخبرونهم أن هذا غلط ما يحصل الأموال. فلذلك الذي سوف يخبرهم عن هذا سوف يفقد ما إليه يسعى. نعم. أثر لعن
ابن عمر تسبوا أصحاب محمد على مقام
فلا مقام لا فلا مقام لا المقصود المقام المقام يعني إيش القيام أن قيام في هذا المقام له كذا المقام يعني المنزلة. نعم.
قال الشافعي رحمه الله وأهل السنة يوالونهم كلهم وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب، فإن ذلك كله من البغي الذي هو مجاوزة الحد، كما قال تعالى فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وهذا معنى قول من قال من السلف الشهادة بدعة والبواءة بدعة. يروى ذلك عن جماعة من السلف ومن الصحابة والتابعين منهم أبو سعيد الخدري والحسن البصري وإبراهيم النخعي والضحاك وغيرهم. ومعنى الشهادة أن يشهد على معين من المسلمين أنه من أهل النار أو أنه كافر بدون العلم بما ختم الله له به. وقوله وحبهم دين وإيمان وإحسان لأنه امتثال لأمر الله فيما تقدم من النصوص. وروى الترمذي عن عبد الله بن مغفل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله تعالى، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. وتسمية حب الصحابة إيمانا مشكل على الشيخ رحمه الله، لأن الحب عمل القلب وليس هو التصديق، فيكون العمل داخلا في مسمى الإيمان. وقد تقدم في كلامه أن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، ولم يجعل العمل داخلا في مسمى الإيمان، وهذا هو المعروف من مذهب أهل السنة، إلا أن تكون هذه التسمية مجازا.
نعم. أي أن العمل داخل في مسمى الإيمان.
معروف عند مذهب أبي حنيفة
عندكم المعروف المعروف من مذهب أبي حنيفة هذا الصحيح، لكن الظاهر أنه يعني نقول إيش وهذا هو المعروف من مذهب أهل السنة أن إيش أن الإيمان أن العمل من داخل في مسمى الإيمان، يعني العبارة تقدر تكيفها على معنيين.
ولم يجعل العمل داخل في مسمى الإيمان هذا هو المعروف من مذهب أبي حنيفة.
إيه إذا إيش إذا أراد الجملة التي قبله أن العمل غير داخل في مسمى الإيمان، لكنه إذا أراد أن الواو هنا تأسيسية بمعنى وهذا هو المعروف من عمل المعروف من مذهب أهل السنة والجماعة أهل السنة أن العمل داخل في مسمى الإيمان، وإن كان يعني يمكن بعض المعنيين أظهر لكن على حسب المراد. وهذا هو المعروف من مذهب أبي حنيفة. اكتبوا نسخة. نعم.
قال الإيمان هو الإقرار باللسان.
أيوة.
ما هو التصديق والإقرار معنى. الإقرار. إفرط. لما قال لقد تقدم الكلام أن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق.
لا الإقرار مع التصديق.
الإقرار مع التصديق.
إيه. يعني الإيمان. معناه الصحيح هو التصديق، وهذا تكلمنا عليه في السابق. وأما من فسره بالإقرار فنقول هذا من مسمي من معاني الإيمان،
من
معاني أو من لوازمه، من لوازم الإيمان، من لوازم التصديق الإقرار.
قال وقوله وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، تقدم الكلام في تكفير أهل البدع، وهذا الكفر نظير الكفر المذكور في قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون.
نعم، يعني أن ليس الكفر الذي يخرج من الملة، هو كفر دون كفر حتى يكون مصحوبا باعتقاد. نعم،
وقد تقدم الكلام في ذلك. قال الماتر رحمه الله ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة. قال الشارح رحمه الله اختلف أهل السنة في خلافة الصديق رضي الله عنه هل كانت بالنص أو بالاختيار، وذهب الحسن البصري وجماعة من أهل الحديث إلى أنها ثبتت بالنص الخفي والإشارة، ومنهم من قال بالنص الجلي، وذهب جماعة من أهل الحديث والمعتزلة والأشعرية إلى أنها ثبتت بالاختيار، والدليل على إثباتها بالنص أخبار من ذلك ما أسنده البخاري عن جبير بن مطعم قال أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه قالت أرأيت إن جئت فلم أجد، كأنها تريد الموت، قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر، وذكر له سياق
هذا إشارة، يعني هذا نوع إشارة. نعم،
وذكر له سياق آخر وأحاديث أخر، وذلك نص على إمامته. وحديث حذيفة بن اليمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، رواه أهل السنن. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي بدأ فيه فقال ادعي لي
أباك وأخاك،
فقال ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا، ثم قال يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. وفي رواية
ولم يكتب، ولكن هذا يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يكتب كتاب في استخلاف أبي بكر، ثم كأنه صلى الله عليه وسلم استكبر هذا الشيء أن أهل الإيمان يختارون خلاف أبي بكر، فقال يأبى الله والمسلمون، وفي رواية قال والمؤمنون إلا أبا بكر. نعم،
قال وفي رواية فلا يطمع في هذا الأمر طامع،
يعني إيش الاستخلاف. نعم،
وفي رواية قال ادعي لي عبد الرحمن بن أبي بكر لأكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف عليه، ثم قال ما عاد الله أن يختلف المؤمنون في أبي بكر. وأحاديث تقديمه في الصلاة مشهورة معروفة، وهو يقول مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وقد روجع في ذلك مرة بعد مرة، فصلى بهم مدة مرض النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب فلم أرى عبقريا من الناس يفري فريه حتى ضرب الناس بعطن. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال على منبره لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر. وفي سنن أبي داود وغيره من حديث الأشعث عن الحسن عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم من رأى منكم رؤيا، فقال رجل أنا رأيت ميزانا أنزل من السماء فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت بأبي بكر، ثم وزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكر، ووزن عمر وعثمان فرجح عمر، ثم رفع فرأيت الكراهة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال خلافة نبوة 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 نبوة.
نعم،
ثم يؤتي الله الملك من يشاء. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ولاية هؤلاء خلافة نبوة ثم بعد ذلك ملك، وليس فيه ذكر علي رضي الله عنه لأنه لم يجتمع الناس في زمانه بل كانوا مختلفين، لم ينتظم فيه خلافة النبوة ولا الملك. وروى أبو داود أيضا عن جابر رضي الله عنه أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أري الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونيط عمر بأبي بكر، ونيط عثمان بعمر. قال جابر: فلما قمنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: أما الرجل الصالح فرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما المنوط بعضهم ببعض فهم ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبيا. وروى أبو داود أيضا عن سمرة بن جندب أن رجلا قال: يا رسول الله، رأيت كأن دلوا دلي من السماء، فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها فشرب شربا ضعيفا، ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء علي فأخذ بعراقيها فانتشطت منه فانتضح عليه منها شيء. وعن سعيد بن جهمان عن سفينة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء أو الملك. واحتج من قال: من لم يستخلف بالخبر المأثور عن عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن استخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإلا استخلف فلم يستخلف من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني هذا قول إيش الآن شرع في قول من قال أن الخلافة اختيار. نقف على هذا إن شاء الله.